قال رحمة الله عليه كتاب الطهارة. الآن انتهينا من أبواب الإخلاص وذم الرياء وأيضا من أبواب العلم، وهذه كلها ممهدات عظيمة جدا لطالب العلم، وسندخل إن شاء الله تعالى في يعني كتب الفقه التي يذكرها أو في الأحاديث التي هي من جملة الأحاديث التي انتقاها وانتخبها واختارها والتي تدخل تحت الأبواب الفقهية رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهو لم يذكر الأحاديث في الغالب المشتملة على الأحكام، وإنما ما يتعلق بالترغيب والترهيب، ما يتعلق بالأحاديث المشتملة على الترغيب وعلى الترهيب. وستجدون أحاديث حقيقة قد لا يعني لم يقف عليها طالب العلم فيما مضى، وهي أحاديث تدور ما بين الصحة والحسن ولله الحمد والمنة، ينتفع بها طالب العلم. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة: الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، والترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها. الطهارة طبعا إذا جاءت هذه اللفظة فإنها تحتمل معنيان: الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك والبدع ومن أدغال القلوب وأوضار القلوب مثلا، هذه تسمى الطهارة المعنوية. وأما الطهارة الحسية فهي الطهارة من الأخباث والنجاسات، الأخباث والنجاسات. ولذلك العلماء دائما يعقدون هذا الباب في أول كتب الفقه. لماذا؟ لأنها المدخل إلى أعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ودين الإسلام دين طهارة ودين نقاء وصفاء. ولقد كان العرب قديما لا يتحرزون من بعض النجاسات كما سيأتي في ذكر البول في الماء الراكد. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فرهب من التلبس بهذه النجاسات أو عدم الاهتمام بها، وسيأتي معنا إن شاء الله مجموعة من الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. اتقوا اللاعنين يعني اجعلوا بينكم وبين ما يجلب اللعنة وقاية بالترك. وسمي هذين أو هذان باللاعنين لأنهما يجلبان اللعنة، يجلبان لعنة الناس. لأن الصحابة قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى. والمقصود بالتخلي هنا التغوط، يعني قضاء الحاجة، قضاء الحاجة أخذ من الخلاء. لأن من يقضي الحاجة قديما يذهب إلى أين؟ إلى الخلاء الفضاء، ويبعد ويذهب المذهب البعيد، ولذلك سمي الخلاء. وهذا أيضا من الأمور التي يكنى عنها، وهذا من جمالية الشريعة إن صح التعبير. فلاحظ الآن الفقهاء يقول: باب الاستطابة، باب قضاء الحاجة، باب التخلي مثلا، ما يذكرون باب كذا، وإنما ما يصرحون وإنما يعرضون. ويدلنا هذا على الأدب العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في انتقاء الألفاظ. قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. المقصود طرق الناس هي الطرق المطروقة التي يمشي عليها الناس ويترددون عليها، لأن هذا سيسبب في نجاسة ثيابهم وفي نجاسة أسافل أحذيتهم مثلا، ولذلك هذا يجلب اللعنة. فلا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يتخلى يعني يتغوط أو يتبول في طرق الناس. قال: أو في ظلهم. أو في ظلهم، الظل الذي يستفيد منه الناس وقت الصيف مثلا أو الحر، وهو أنواع: ظل الشجرة، ظل الجدار، ظل الخيمة مثلا، ظل كذا، هذا كله مما هو محرم إفساده وتلويثه بالخارج. قال رحمة الله على اللاعنين: يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، فلما كان سببا لذلك أضيف الفعل إليهما فكان كأنهما اللاعنان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. هذا الحديث أضاف أمرا ثالثا وهو البراز في الموارد. قال البراز في الموارد، والمقصود هنا موارد المياه، الأحواض مثلا أو غدران الماء. لماذا؟ لأن هذه ستلوث بهذا الخارج ولا ينتفع بها الناس، وتنفر منها النفوس، ولا تسقى منها البهائم، ولذلك هذا يجلب اللعنة، هذا يجلب اللعنة. والمقصود الظل هنا الظل الذي اتخذه الناس مقيلا كما قال الخطابي، ومنزلا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من النخل وهو لا محال له ظل. ولذلك الظل الذي قد يحتاج إليه الإنسان لقضاء الحاجة هو الظل الذي لا يحتاجه الناس، يعني مثل أن يكون في صحراء مثلا أو يكون في مكان لا يتردد عليه الناس. أما الظل هنا المقصود الذي نهي عن التغوط فيه هو الظل الذي يقصده الناس. وروي عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث. قيل ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو في نقع ماء، أو في نقع ماء، يعني موارد المياه، موارد المياه التي يحتاجها الناس. وعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وهذا يدلنا على أنه أحيانا اللعن يكون عقوبة، اللعن يكون عقوبة، بمعنى أن يقول المسلم لعنة الله على من فعل هذا، لكن لعن المعين مسألة خلافية كما لا يخفى عليكم، وجمهور أهل العلم على منع لعن المعين، لكن لعن الفعل جائز. لعنة الله على الظالمين، على المجرمين، لعنة الله على من لوث هذا المكان، هكذا يرى أهل العلم، وأن من جملة العقوبات، من جملة العقوبات. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.